السبب الرابع أن يبتعد المرء عن الكبائر والذنوب عن المداومة عليها، وإذا أذنب يرجع ويستغفر، لأن جمعا من أهل العلم قالوا إن الذين يلازمون الكبائر لا يريدون الحوض، وأخذوا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا أذنبوا استغفروا، ولم يكن بينهم يعني من الصحابة ممن هو مداوم على الكبيرة غير تائب منها. لهذا يحرص المرء على أن يأتي بالسبب الذي به غفران الله جل وعلا، وأن يكرمه الله بحوض نبيه عليه الصلاة والسلام في أنه يبتعد عن الكبائر والموبقات والآثام، وأنه إذا غشي شيئا من المعاصي فينيب ويستغفر ويتبع السيئات الحسنة لتمحى عنه السيئات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن أكرم بالورود على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نعوذ بك اللهم من أن نذاد عن حوض نبيك، اللهم فأكرمنا بما أكرمت به أولياءك وأكرمت به الصالحين في المنة عليهم بورود على حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وقاعه يتقاذف منه ألوان الجوهر وألوان عجيبة. وأسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من الصالحين وممن غفر ذنبهم ومحيت خطاياهم، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مباحث الحوض كثيرة، لو نسيت شيئا منها ستجدونه إن شاء الله في الكتب المختصة. نجيب عن سؤالين فقط. ثم تعريف الصحابي أنه مات على الإيمان، فلماذا نقول أن بعض الصحابة ارتدوا؟ أن هناك فرق ما بين الإطلاق الاصطلاحي والإطلاق غير الاصطلاحي. أما الاصطلاحي فإن الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. كلمة مات على ذلك هذه فيها خلاف، مؤمنا به كم المدة، ساعة، شهر، يوم، أيضا فيها خلاف بين أهل العلم. لكن التعريف الراجح للصحابي هو ما ذكرته لك، من لقي، فلا نقول رأى، لأن الرؤية في بعض الصحابة لم يكونوا مبصرين، نقول من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. زاد بعض أهل العلم ولو تخللت ذلك ردة، يعني فد ثم رجع. فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان به، فهو صحابي وإن قلت المدة بشرف الصحبة. لهذا نقول اللي جاء في الأحاديث يعني باعتبار ما كانوا عليه. اللي يقول لماذا نقول بعض الصحابة ارتدوا، يعني بعض من كان صحابيا ارتد، كان صحابيا فارتد. فهو القاعدة واحدة، ما في فرق. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل. الجهل نقص، وكمل الرجال لا يجهلون، لأن الجهل من صفة السفهاء. ولذلك قال جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجهل صفة نقص، لكن لما كان جهله في مقابلة جهل الآخرين، يعني سفههم ونقصهم، فإن وصف نفسه بالجهل لا يريد منه صفة النقص، وإنما يريد من صفة الكمال والقوة والقدرة عليهم والاستعلاء عليهم والملك إلى غير ذلك. لهذا نقول البيت يدل على أن صفة الكمال، على أن صفة النقص إذا كانت في مقابلة صفة نقص أخرى فإن الاتصاف بها كمال. لهذا المكر في أصله نقص، المكر في أصله نقص، لكن لما كان في مقابلة مكر صار الاتصاف به كمالا من جهة قوة الله جل وعلا وقدرته وهيبته وجبروته وعظمته إلى غير ذلك. كذلك استهزأ به بعض العباد فقال الله يستهزئ بهم، يعني في مقابلة فعلهم ذلك مما يدل على كمال الله جل وعلا وقدرته وعظمته وجبروته وقهره لعباده. هذه مسألة أخرى. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني ما ساءك، هذا راجع للتفسير، ما ساءك من اعتداء غيرك عليه فأسف إليه، أسف إليه بالاعتداء عليه، لكن هو إساءته ظلم أو اعتداء، وإساءتك إليه هذه قصاص وحق لك. هذا من جهة. الجهة الثانية أن قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني في اعتبار المتلقي لا في اعتبار الفاعل. هل إذا قلنا أن شكل الحوض مربع نجزم بذلك وهو من المغيبات التي لا نقول، أم نقول زواياه متساوية وأضلاعه مسيرة شهر؟ زواياه سواء، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأضلاعه مسيرة شهر، يعني كل ضلع مسيرة شهر، هذا يدل على أنه مربع. لذلك صرح طائفة من علماء السنة بأنه مربع الشكل. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فنجيب على بعض الأسئلة. يقول: ما رأيكم في من يقول بأن الحوض مدوى، ويستدل لذلك بأن طوله وعرضه سواء، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان مدورا؟ الجواب أنه طوله وعرضه سواء لا يقتضي أن يكون مدورا. قد جاء في الرواية الأخرى: طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر زواياه سواء، وهذا يدل على أنه ليس بدائري. إذا ورد فضل عمل معين بعد الصلاة كفضل قراءة آية الكرسي، فهل هو خاص بالفرائض أم عام لكل الصلوات؟ يتأمل الحديث الوارد فستجد فيه أنه يكون بعد الفرائض، مثل آية الكرسي فيها في الحديث التقييد بأنها بعد الفرائض. من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة كانت له حرزا أو حفظا من الشيطان إلى الصلاة الأخرى، أو كما جاء. والحديث في قراءة آية الكرسي يعني بمفرداته، يعني مفردات طرقه، فيها ضعف لكن بمجموعها هو حسن. ما القدر المجزئ في سترة المصلي من حيث طولها وعرضها وبعدها عن المصلي؟ سترة المصلي مشروعة وأمر بها عليه الصلاة والسلام، وقال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فليدنو منه. وكان عليه الصلاة والسلام تحمل العنزة، وهي حربة صغيرة، فتوضع بين يديه فيصلي إليها عليه الصلاة والسلام. وربما صلى عليه الصلاة والسلام إلى غير سترة أو إلى غير جدار، كما صلى في منى، كما في حديث ابن عباس الصحيح. وإذا صلى إلى سترة فيستحب له أن يدنو منها، يعني بقدر ما يكون يصلي إلى موضع سجوده، يعني لا يبتعد عنها كثيرا، بل يكون بينه وبينها قدر ما يمكنه الصلاة بمجافاة الأعضاء المسنونة. أما قدر السترة فالسترة تكون مرتفعة كقدر الذراع ونحوه، لأنه جاء في الحديث أن السترة تكون كمؤخرة الرحل، كمؤخرة الرحل، يعني العمودين اللذين يكونان في آخرة الكرسي اللي يوضع على الرحل. إذا لم يكن بين يديه سترة فله من الحق المكان الذي يشغله في صلاة، يعني مثلا أنت في المسجد واحد يصلي هنا وليس أمام السترة، ما حكم المرور؟ لا يجوز أن يمر بين يديه، يعني المكان الذي تصله يديه وهو المكان الذي يشغله إلى السجود، فهذا لا يجوز المرور بين يديه، لأن له الحق في ذلك، لأنه يصلي وهذا المكان يحتاجه في صلاته، فهو الحق له فيه، لهذا يحرم أن يمر بين يدي المصلي. ومعنى بين يدي المصلي التي جاءت في الحديث الصحيح هو ما بين مقامه قائما إلى مكان وضع جبهته، إلى مكان سجوده، ولا جناح أن يمر بعد ذلك، هذا إذا لم يكن له سترة. أما إذا كان له سترة فلا يجوز للمار أن يمر بين المصلي وبين سترته إذا قصد إليها ولو كانت أبعد من ذلك. ما معنى قول القائل قدس الله روح فلان؟ تقديس معناه تطهير. قدس الله روح فلان يعني طهر الله روح فلان من الذنوب أو من أثر الذنب، من السيئات، من المعاصي. وهذا التطهير يكون بمغفرة الله لذنبه أو بمن الله جل وعلا عليه بأن يجعل ما أصابه كفارة أو بغير ذلك من الأسباب، بتهيئة دعاء المؤمنين. المقصود أنه دعاء بأن يطهر الله روح فلان، هذا لا بأس به. قدس الله روح فلان لا بأس به، لأن معناه طهر الله روح فلان. ومن أسماء الله القدوس يعني المطهر من كل عيب ونقص، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الأمر، أمره الكوني القدري، ولا في أمره الديني في هذه الخمس. وهناك عبارة أخرى لا تجوز، وهي قول بعضهم قدس الله سره. كلمة سره هذه هي المنكرة، لأن هذه اللفظة يستعملها من يعتقد في الأموال بأن روح فلان لها سر، ولذلك يطلقون على من له السر السيد على اعتقاد أنه الذي فيه السر، فيخصون بعض الأولياء الذين يعتقد فيهم بأنهم يجيبون أو أن الدعاء عند قبرهم مستجاب أو أن الاستشفاع بهم يحصل به المقصود ونحو ذلك، يخصونه بقولهم قدس الله سره، وهذا غلط ومنكر، لأن الروح ليس فيها سر، روح الناس روح المؤمنين ليس فيها أسرار. وهذا بالإضافة إلى أن هذه الكلمة لم تأتي لا في اللغة ولا في الشرع. ما الدليل على التفريق بين سفر المباح وسفر المعصية في حكم القصر؟ والأدلة جاءت عامة دون تقييد والأصل فيها الإطلاق كما قرر شيخ الإسلام، نرجو توضيح المسألة. الجواب أن هذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم، هل سفر المعصية تستباح به الرخص الشرعية، رخص السفر من الفطر وقصر الصلاة ومسح الجوربين أو الخفين إلى ثلاث؟ وذهب جمهور أهل العلم إلى أن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، لأن في إباحة ذلك له إعانة له على المعصية، فإذا كان سيقطع الطريق ونقول له يجوز لك ما دام أنت مسافر أن تفطر، فإنه سيتقوى بفطره على قطع الطريق وعلى قتل الناس، سيذهب إلى بلد من البلدان مثلا والعياذ بالله ليزني أو يذهب ليسرق، فنقول له يجوز لك الفطر، فإنه سيتقوى بهذا على معصية الله. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسافر سفر معصية، يعني الذي لا يريد بسفره إلا المعصية، لم ينشئ السفر إلا لهذا الغرض، ذهبوا إلى أنه لا يعان بالتخفيفات الشرعية، لأن التخفيفات الشرعية أعطيت لأهل الإيمان. وهذا الذي أنشأ سفر المعصية لا يعان على المعصية، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معلوم أن الأدلة جاءت بترخص كل مسلم في السفر بالرخص الشرعية، ولهذا ذهب أصحاب القول الثاني إلى أنه يترخص المطيع والعاصي لا بأس بذلك، وهذا فيه نظر كما ذكرت لك، لأننا لا نعين العاصي على معصية. يذهب يزني نقول له لا بأس تفطر، يذهب يريد أنه يقطع الطريق نقول له لا بأس تفطر، يتقوى على المعصية بالرخصة، هذا ليس بجيد. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟ هذا الحديث يطول الكلام عليه، لكن خلاصة الكلام أن الصورة هنا بمعنى الصفة، لأن الصورة في اللغة تطلق على الصفة، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، يعني على صفة القمر من الوضاءة والنور والضياء. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم على صورته، يعني خلق آدم على صورة الرحمن جل جلاله، يعني على صفة الرحمن. فخص الله جل وعلا آدم من بين المخلوقات بأن جعله مجمع الصفات، وفيه من صفات الله جل وعلا الشيء الكثير، يعني فيه من أصل الصفة على التقرير من أن وجود الصفة في المخلوق لا يماثل وجودها في الخالق. فالله جل وعلا له سمع، وجعل لآدم صفة السمع، والله جل وعلا موصوف بصفة الوجه، وجعل لآدم وجها، موصوف بصفة اليدين، وجعل لآدم صفة اليدين، وموصوف بالقوة والقدرة والكلام والحكمة، وموصوف سبحانه وتعالى بصفة الغضب والرضا والضحك إلى غير ذلك ما جاء مما جاء في الصفات. فإذا هذا الحديث ليس فيه غرابة، كما قال العلامة ابن قتيبة رحمه الله، قال: وإنما لم يألفه الناس فاستنكروا. فهو إجمال لمعنى الأحاديث الثانية الأخرى في صفات الله جل وعلا: خلق آدم على صورته، يعني خلق آدم على صفة الرحمن جل وعلا، فخصه بذلك من بين المخلوقات. الحيوانات قد يكون فيها سمع، فيها بصر، لكن ما يكون فيها إدراك، ما يكون عندها حكمة، ما يكون كلام خاص إلى آخره. فآدم خص من بين المخلوقات بأن جعل الله جل وعلا فيه من الصفات ما يشترك بها في أصل الصفة، لا في كمال معناها ولا في كيفيتها، مع الرحمن جل وعلا تكريما لآدم كما ذكرنا لك. وهذا ملخص الكلام فيها، وإلا فالكلام يطول، لأن هذا الحديث كثيرون لم يفهموا المراد منه ولا حقيقة قول أهل السنة والجماعة في ذلك. يقول: ذكرت أن قول قدس الله سر لفظة منكرة، وقد أكثر منها الإمام السفاريني عند ذكره لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهل لذلك معنى؟ أحيانا العالم أو المؤلف يستعمل عبارة على حسب ما درج ولا يعني حقيقة العبارة، فلذلك يفرق بين من يستعملها يقصد المعنى وبين من يستعمل العبارة مشاركة، فالحكم يختلف. فالذي يقصد المعنى أن روح فلان لها سر وأنها تغيث، وذا هذا شرك أكبر، والذي يستعمل اللفظ من غير قصد لما يستعمله الآخرون منها فإنه يقال تستبدل تلك بغيرها، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فنهاهم عن قول راعنا لاستعمال اليهود لها بمعنى الرعونة والإيذاء، ووجههم إلى غيرها مع أنها تحتمل أن تكون من المراعاة، فقال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فأبدلهم بكلمة لا إشكال فيها ولا شبهة ولا يشتركون فيها مع من يحرفون الكلمة عن مواضعه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
الحمد لله. وبعد، قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قوله الشفاعة التي ادخرها، يعني ادخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، يعني لأمته، حق يعني ثابتة كما روي في الأخبار. وأراد بقوله ادخرها ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل نبي دعوة مجابة، وإني اختبأت دعوتي. شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي مدركة منهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي رواية قال: وإني أخرت شفاعتي، اختبأت شفاعتي،
أو أخرت شفاعتي، هذا يدل على أنه ادخرها لهم، يعني جعلها مدخرة مرجأة إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا جعل لكل نبي شفاعة تحصل له جزما بإكرام الله جل وعلا له وإذنه ومحض تفضله سبحانه. والنبي عليه الصلاة والسلام لأجل شدة رحمته ورأفته بالمؤمنين ومعرفته بما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة أخر هذه الشفاعة إلى يوم القيامة. قال حق يعني ثابتة كما روي في الأخبار، والشفاعة هذه التي ادخرها لهم يعنى بها في أول ما يعنى الشفاعة العامة لأهل الموقف، أن يعجل الله جل وعلا لهم الحساب فيستريحون من العناء ويعرف كل منزلته. هذا معنى قوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. وفي هذه الجملة مسائل: الأولى في تعريف الشفاعة. الشفاعة في اللغة من الشفع، وهو الزوج ضد الفرد، لأن الداعية أو المتوسط صار زوجا للسائل بعد أن كان السائل فردا، فسمي شفيعا، يعني سمي شفيعا لأنه شفع، يعني صار زوجا له، يعني صار ثانيا معه. وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال، سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما وطلب ذلك، فرجعت في اللغة إلى معنى السؤال والدعاء. فمن قال لأحد اشفع لي، يعني اشفع لي عند فلان، يعني اسأل لي واطلب لي توسط لي ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأمته، فكل دعوة يدعو بها عليه الصلاة والسلام في العرصات يوم القيامة فإنها تعد من الشفاعة. يعني أنه إذا جاء في الحديث فسألت الله لأمتي كذا، أو أسأل الله لأمتي، أو فأدعو الله لأمتي، هذه كلها شفاعة. ولهذا أهل العلم جعلوا لأجل ما جاء في الأحاديث الشفاعة عدة أقسام لتنوع العبارات في ذلك. المسألة الثانية أن الشفاعة في أحكامها قسمان: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. والذي أراده الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة، لأنه عبر بقوله التي ادخرها لهم. ولكن لما كان ثم من يخالف في أحكام الشفاعة في الدنيا والآخرة وفي تأصيلها في العقيدة الصحيحة فيها، يذكر العلماء هنا ما يتصل بالشفاعة في الآخرة وأيضا الشفاعة في الدنيا، ويبينون أحكام ذلك بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولعموم المكلفين. المسألة الثالثة: الشفاعة اختلف فيها الناس، يعني الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس إلى أقوال متعددة، فثم شفاعة مجمع عليها وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف كما سيأتي، وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف، وهي الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة في أن يعفو الله جل وعلا عنهم وأن يخرجهم من النار. وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نظر العلماء من أهل السنة ومن غيرهم لأجل ورود الدليل عليها، وهذه الثالثة لا تعد من الخلاف في العقيدة، لأنه قد يثبت الشفاعة من رأى صحة حديث، وقد ينفيها آخر لعدم ثبوت الدليل عنده بذلك، فهي إذن مأخذ اجتهاد. المسألة الرابعة: أن الشفاعة التي للنبي عليه الصلاة والسلام بما جاء في الأخبار يوم القيامة أنواع. أولها الشفاعة العظمى، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يحاسبوا، فإن الناس يوم القيامة يمكثون زمانا طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة ينتظرون الفرج، وهم في شدة كرب وشدة حر وخوف وهلع، ينتظرون الحساب وينتظرون تبيين المنازل، فيأتون إلى الأنبياء، يأتون إلى آدم يستغيثون به، يطلبونه أن يشفع لهم. قال: فيأتون إلى آدم فيقولون له: أنت أبونا، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا. فيعتذر عن ذلك متذكرا ذنبه عليه السلام. ثم يأتون إلى نوح فيسألونه، ثم يأتون إلى إبراهيم، ثم يأتون إلى موسى، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام عليهم جميعا السلام، ثم يأتون كل أولئك يعتذرون، وبعضهم يذكر سؤالا له وبعضهم يذكر ذنبا له، كما جاء في الحديث الطويل المعروف حديث الشفاعة. ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها، أنا لها. فيذهب فيخر تحت العرش بعد نزول الجبار جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام: فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الحديث، وهذا فيه من جهة السياق ما يدل على أن المراد من هذا السؤال أن يشفع لهم عليه الصلاة والسلام في تحقيق ما طلب، وإن لم يرد له ذكر في الحديث، في تحقيق ما طلبوا، وهو أن يحاسبوا وأن يرتاحوا من الموقف. فهذه هي الشفاعة العظمى، جاءت فيها عدة حديث وعليها التفسير في قوله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكما جاء في دعاء المجيب للأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق جميعا، ويثني عليه به عليه الصلاة والسلام جميع الخلائق الذين وقفوا في الحساب، وهو مقام الشفاعة العظمى، لأنه بدعاء عليه الصلاة والسلام وشفاعته يرتاح الناس من ذلك الموقف العظيم الذي لا يتصور ولا يعرف هوله إلا من قام فيه. أعان الله جل وعلا على كرباته، وأمننا وإياكم من الفزع الأكبر. النوع الثاني من الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر، وهذه قد جاء بها الدليل الخاص بقوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. خرجاه في الصحيحين. فقوله أسعد الناس بشفاعتي يعني سعيد الناس بشفاعتي، فأسعد أفعل على غير بابها بمعنى فعيل، يعني سعيد الناس بشفاعتي، كما قال سبحانه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ليس معناه أنهم أحسن مقيلا من أهل النار فيشترك أهل النار معهم في حسن مقيل، بل معنى قوله أحسن مقيلا يعني حسن مقيلهم. فأفعل ليست على بابها في المفاضلة، ولكنها بمعنى المصدر يعني حسن مقيلهم، سعيد الناس بشفاعتي ونحو ذلك. وهذه الشفاعة لأهل الكبائر لها نوعان. النوع الأول يعني لعموم اللفظ: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، نوعان. النوع الأول قوم أهل كبائر رجحت سيئاتهم على حسناتهم فأمر بهم إلى النار فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام في أن لا يدخلوا النار فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني في أقوام دخلوا النار فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا منها فيخرجون منها كأنهم الحمم فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيف. الثالث من أنواع الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في أن يدخل فئام أو أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه يستدل لها بقول عكاشة في حديثه يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم. النوع الرابع شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات بعض أهل الجنة، وهذه يذكرها أهل العلم ولم يورد عليها دليلا بينا، وهي شفاعة متفق عليها حتى عند أهل البدع فيستدل لها بالاتفاق، وأيضا يستدل لها بما استدل به ابن القيم رحمه الله في شرحه على تهذيب سنن أبي داود حيث قال ويستدل لها بقوله عليه الصلاة والسلام لما صلى على أبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة واجعله في المهديين، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. فقوله وارفع درجته دعاء في الدنيا له، وهذا معنى الشفاعة. النوع الخامس من أنواع الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وصاروا على الأعراف في أن يعفو الله جل وعلا عنهم ويدخلهم الجنة، وهؤلاء يدخلون في عموم قوله جل وعلا وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، على أحد أوجه التفسير من أن أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيجعلون على رأس جبل بين الجنة والنار لأجل التساوي، إذا نظروا يمنة إلى الجنة سروا وإذا نظروا شمالا إلى النار خافوا، فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام إكراما له في أن يجعلهم الله جل وعلا من أهل الجنة. النوع السادس من الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فإن الناس إذا جاوزوا الصراط يحبسون في عرصات الجنة مدة ثم يأتي عليه الصلاة والسلام فيقرع باب الجنة فيفتح له ويسأل الله جل وعلا قبل ذلك أن يأذن لأهل الجنة بدخولها فيدخلون برحمة الله جل وعلا ثم بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام أول شافع وأول مشفع، يعني من حيث الجنس هو أول شافع وأول مشفع. النوع السابع شفاعته عليه الصلاة والسلام لأبي طالب عمه في أن يخفف الله جل وعلا عنه العذاب فيشفع فيه فيكون في ضحضاح من نار نعلاه من نار يغلي منهما دماغ أعوذ بالله من عذابه. هذه سبعة أنواع، وبعض أهل العلم يجعلها ثمانية لأجل أن أهل الكبائر كما ذكرنا لكم نوعان، فيجعل شفاعته لأهل الكبائر يعدها نوعين من الشفاعة وهي واحدة لأن الدليل فيها واحد. المسألة الخامسة اعترض على بل قبل اعتراض المبتدعة الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالأنبياء، بل تشفع الملائكة ويشفع المؤمنون بدرجاتهم، العلماء والشهداء والصالحون يشفعون، كما ثبت في الصحيح أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيأمر الله جل وعلا بأقوام في النار لم يعملوا خيرا قط أن يخرجوا، إلى آخر الحديث. يعني أن الشفاعة ليست خاصة أنبياء، بل الملائكة تشفع، كما قال جل وعلا في وصف الملائكة من حملة العرش وغيرهم: ويستغفرون لمن في الأرض، وهذا استغفار قبل معاينة المصير والعذاب، وهم أرحم ومتولين لأهل الإيمان إذا رأوا العذاب ورأوا المصير. قال: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. فإذن الشفاعة عامة، فكل مؤمن صالح يشفع في قريبه، يشفع في من شاء. المسألة السادسة: الشفاعة لا تنفع عند الله جل وعلا مطلقة، كما قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فليس كل شافع يشفع، وليست كل شفاعة تقبل، بل لا تنفع الشفاعة لا من الأنبياء ولا من الملائكة إلا بوجود شرطين فيها. الشرط الأول: أن يأذن الله للشافع أن يشفع. الثاني: رضا الرحمن جل جلاله عن المشفوع له، كما قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني في من تنفعه الشفاعة. لهذا قال العلماء: يشترط لقبول الشفاعة إذن الرحمن جل وعلا لحصول الشفاعة وقبولها، يشترط لحصول الشفاعة وقبولها أولا إذن الرحمن جل جلاله، والثاني الرضا. إذا تبين ذلك فالمقصود بالإذن الإذن الشرعي والإذن الكوني، فإن العبد لا يبتدع بالشفاعة كونا إلا بعد أن يشاء الله جل وعلا أن تقع منه الشفاعة كونا، يعني في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك لا بد لتحقيق هذا الشرط من الإذن الشرعي، فإذا شفع في من لم يؤذن شرعا بالشفاعة فيه فإن الشفاعة لا تقبل. مثاله: شفاعة إبراهيم في أبيه، قال: لأستغفرن لك، فلم تنفع. وقال سبحانه في حقه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. كذلك شفع نوح عليه السلام في ابنه، فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فأجابه الرحمن جل وعلا فقال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وكذلك شفع النبي عليه الصلاة والسلام في عمه وقال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا ولو وقعت الشفاعة بإذن الله الكوني فإنها لا تنفع حتى يكون إذن الله الشرعي، يعني حتى تكون الشفاعة موافقة للشرع، موافقة للشرع يعني الإذن الشرعي في صفتها وفي المشفوع له وفيما يكون في ذلك. وهذا الشرط مهم فيما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الثاني الرضا، كما قال سبحانه: ويرضى. وقال جل وعلا في سورة الأنبياء في ذكر الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا الرضا هو رضا الله جل وعلا عن الشافع، ورضا الله جل وعلا عن المشفوع له. فرضى الله عن الشافع في قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ورضى الله عن المشفوع له في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وآية النجم في قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كذلك. إذن فالرضا شرط، رضاه سبحانه عن الشافع، فلذلك الكافر لا يشفع. الثاني رضا الله جل وعلا عن المشفوع له، ويرد على هذا شفاعته عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، فهي مستثناة من هذا الشرط لأجل أن الله جل وعلا رضي نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، فحصل من أبي طالب من الفعل ما فيه نوع رضا لله جل وعلا عن الفعل لا عن الفاعل، فإذن هو إيراد على هذا الشرط، والجواب أن هذا استثناء، وسبب الاستثناء ما ذكر. المسألة السابعة أن الشفاعة من المباحث العظيمة التي ضل فيها فئام من الناس، وضلت النصارى فيها، وضل مشرك العرب فيها، وضل مشابه مشرك العرب من الذين يغلون في الأولياء والأنبياء والقبور فضلوا فيها، والجميع لسانهم قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا الشفاعة كما ذكرت لك لها جهتان في بحثها، جهة تتعلق بالعقيدة والآخرة، وهي ما قدمنا ملخصا ومختصرا في يوم القيامة، والجهة الثانية ما يتصل بتوحيد العبادة وطلب الشفاعة من الأموات. وتحقيقا لذلك المقام فنقول إن طلب الشفاعة من الإنسان أو من المخلوق أحسن من المخلوق هذه منقسمة إلى قسمين: الأول شفاعة أذن بها الشرع، والثاني شفاعة نهى عنها الشرع. أما التي أذن بها الشرع فهي طلب الشفاعة ممن يملكها ويستطيع أداءها، وهو الحي الحاضر الذي يسمع. لهذا سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه حي حاضر يسمع. وقد ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما جاءت المجاعة وأصاب الناس الكرب في عام الرمادة، أنه قال لما استسقى بالناس: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبيك، وإن الآن نستسقي بعم نبيك، اللهم فأسقنا يا عباس، قم فادع ربك. فدل هذا على أنهم كانوا يطلبون الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب الشفاعة منه في حياته بمعنى طلب أن يدعو له ربه جل جلاله، والأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم دعواته الأصل فيها أنها مجابة، وقد يرد بعضها لحكمة الله جل وعلا. أما طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي ميت أو هو غائب فإنه شرك بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنه طلب، لأن حقيقة الشفاعة دعاء وطلب، فإذا سأل غيره الشفاعة فهو سأل وطلب من المسؤول أن يسأل، فإذا حقيقة طلب الشفاعة أنها دعاء. ولذلك من طلب من الميت أن يدعو له فإنه يدخل في عموم النصوص الدعاء، لأن الطلب دعاء. ولهذا نقول كل طلب شفاعة من الأموات أو الغائبين ممن لا يملكها أو لا يستطيعها أو لم يؤذن له فيها شرعا في حياة البرزخ فإن هذه من الشرك بالله جل وعلا. لكن الشبهة في الشفاعة كبيرة تحتاج إلى إقامة الحجة على المخالف أكثر من غيرها من مسائل العقيدة. المشركون لم يكونوا يطلبون من آلهتهم الدعاء، لم يكونوا يطلبون من أوثانهم لتشفع، ولكن كانوا يتقربون إليها لتشفع. فإذا صورة طلب الشفاعة من الميت محدثة، ولهذا يعبر كثير من أهل العلم عن طلب الشفاعة من الأموات بأنها بدعة محدثة، لأنها لم تكن فيما قبل الزمان الذي أحدثت فيه تلك المحدثات في هذه الأمة. فإذا تعبير بعض أهل العلم عنها بأنها بدعة لا يعني أنها ليست بشرك، لأن البدعة منها ما هو كفري شركي ومنها ما هو دون ذلك. تفاصيل مسألة الشفاعة من حيث تعلقها بتوحيد الإلهية مبسوط في شرح كتاب التوحيد كما هو معروف، والمقام في شرح العقيدة العامة لا يتسع لتفصيل الكلام على ذلك. المسألة الثامنة، احتج المعارض والمخالف من المعتزلة والخوارج في أن الشفاعة لأهل الكبائر لا تنفع، الشفاعة لمن في النار لا تنفع، بقول الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ووجه الاستدلال عندهم من الآية أنه قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين بالجمع، والذين يشفعون يوم القيامة هم الذين أذن الله لهم بالشفاعة وهم الأنبياء والمؤمنون. قالوا فدلت الآية على أن من في النار لا تنفعه الشفاعة شفاعة الشافعين لأجل عموم لفظ الشافعين، وهو عام في كل من يشفع. والجواب عن ذلك أن هذه الآية جاءت في سياق الكفار، في سياق ذكر الكفار وأنهم في النار، فقال جل وعلا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقوله فما، الفاء هنا ترتيبية ترتب النتيجة التي بعدها على الوصف الذي قبلها، والوصف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم بقوله لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ووصفهم بقوله وكنا نكذب بيوم الدين، وهؤلاء هم الكفار. والمسألة التي هي الشفاعة لأهل الكبائر هي في من كان مسلما، أما المكذب بيوم الدين والذي لم يصح إسلامه فإنه ليس هو محل البحث. فإذا استدلالهم بالآية في غير محله، لأن الآية يقول بها من يثبت الشفاعة لأهل الكبائر في أن المشركين ولو شفع بعضهم لبعض وظنوا أن آلهتهم تشفع فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم مشركون كفرة، والكافر لم يرضى الله جل وعلا عنه، ومن شرط الشفاعة الرضا. فلو شفع على فرض أن أحدا شفع لهم من أقربائهم فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، والله سبحانه إنما تنفع الشفاعة عنده لمن يأذن الله جل وعلا له ولمن يرضى. الجواب الثاني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بمجموع طرق شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذه نص وليست بالظاهر، يعني لا يحتمل التأويل. وكذلك قوله أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومن نفسه، هذا فيه ظهور في الدلالة لأنها تعم من قال لا إله إلا الله مخلصا، وصاحب الكبيرة قالها وقد قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال، يعني الذي قال. ومن المقرر أن الاسم الموصول في العربية وعند الأصوليين يعم ما كان في حيز صلته بظهور في العموم. لهذا نقول إن من منع الشفاعة لأهل الكبائر من المعتزلة والخوارج هذا لأجل مذهبهم الرديء في أن الكفر في أن فعل الكبيرة كفر، وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار والعياذ بالله، وهذا باطل كما هو مقرر في موضعه من مباحث الأسماء والأحكام في الإيمان. المسألة الأخيرة وهي التاسعة أن الشارح ابن أبي العز رحمه الله في شرحه ذكر في هذا الموضع مسائل التوسل بالجاه والتوسل بالحق، يعني قول القائل بحق فلان بحق نبيك بحق عمر ونحو ذلك، والتوسل بالجاه بجاه فلان، وبحثها بحثا جيدا ملخصا من كتاب الوسيلة التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فلا بد من الاطلاع على ذلك الكلام ومراجعة كتاب التوسل والوسيلة، لأن لفظ التوسل يشتبه بالشفاعة، فبعضهم يجعل أتوسل إليك بمعنى الشفاعة فيكون توسلا متضمنا الشفاعة أو متضمنا التشفع أو طلب التشفع. ولهذا في قول القائل أسألك بحق فلان هذا فيه تفصيل ويرجع فيه إلى شرح طحاوية وإلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه يناسب لا يناسب المتن، يعني لفظ الشفاعة التي ذكرها طحاوي رحمه الله، فهي فائدة استطرادية. لعل في هذا القدر كفاية، والجملة التالية والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق يحتاج أيضا إلى تفصيل، نرجعه إن شاء الله إلى الدرس القادم بحوله تعالى وقوته. نجيب على 5 أسئلة، اختر لي 5. حديث الوارد في شرح ابن أبي العز للطحاوي في موضوع الشفاعة فيه خلط بين أنواع الشفاعة، ثم لو أراد شخص الاستزادة يرجع إلى أي الكتب. الحمد لله مسألة الشفاعة ليست من المسائل الغامضة أو العزيزة، هي موجودة في كل كتب العقيدة، لكن من حيث الحديث الذي ورد حديث الشفاعة الطويل كلام ابن أبي العز عليه حسن فيرجع إليه. ما حكم قول من قال لمن ذهب للغزو إن استشهد فاجعلني من 70 الذين تشفع له، وهل إذا قتل يكون شهيدا؟ الله المستعان. كما جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه يقول تقولون فلان شهيد، لما كثر قول الناس لذلك للناس لما رجعوا من معاركهم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، والله أعلم بمن يكلم في سبيله والله أعلم بمن يستشهد في سبيله. فالمسألة عسيرة، ولذلك لا يقال لأحد إنه شهيد، الشهيد فلان، هذا جزم، لأن الشهداء معلومة منزلتهم في الأحاديث، فلا يجوز أن يقال فلان شهيد لأنه حكم له بأنه من أهل الجنة، وهذا موقوف على معرفة النية والخاتمة. وقد ذكر رجل بأنه استشهد فقال عليه الصلاة والسلام في حقه لا، هو في النار، فلما رأوا إذا هو قد غل شملة، نسأل الله العافية. وما أحسن قول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الناس وما توسعوا فيه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والناس لا يتوسعون في الألفاظ، خاصة العالم طالب العلم ما يتلاعب بالألفاظ الشرعية بالمدح، لأنه بالتلاعب بالألفاظ تذهب معالم الدين، تذهب حراسته، فلا بد لطالب العلم أن يكون حريصا على ألفاظه حتى يسلم أولا، وحتى لا ينشر شرا
الألفاظ،
ولهذا صار من علامات يوم القيامة أو مما يكون قرب الساعة أن يقال فلان أمين، فلان فيه كذا فيه كذا من أنواع المدح، قال كما جاء في الحديث فلان أمين ما أجلده ما أظرفه وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. فالثناء يكون بما فيه، إذا أراد المرء أن يثني على أحد يكون بما فيه وبما لا يتضمن محذورا شرعيا، لأن الثناء على المرء بما فيه يشجع ويحث المرء به الآخرين على الخير وينتشر الخير، لكن ما يكون في وجهه حتى لا يكون مدحا إلا لمصلحة شرعية. ولهذا ينبغي على طلاب العلم أن لا يتوسعوا في الألفاظ الخادشة بالشرع أو التي ليس لها أصل في الشرع أو التي فيها مؤاخذة في الاعتقاد، كلفظ الشهيد، الشهيد فلان الشهيد فلان، الله المستعان. هل يشفع الغريق والمحروق ب70 من أهل بيته؟ ما أعلم. ذكر بعض أهل العلم أن من أنواع الشفاعة الشفاعة لأقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها، فما الدليل على هذا النوع من أنواع الشفاعة؟ ذكرناه لما الشفاعة في أقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها ذكرناه، ما هو دليل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ بعض أهل العلم قال وهذا النوع لا دليل عليه، لكن هذا ليس بصحيح، لأن قوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذا يعم نوعي أهل الكبائر، في من استحق النار وفي من دخل النار، ولذلك جعلتهم لك في التقسيم في نوع واحد، جعلتها لك في أحد أنواع الشفاعة لأجل أن الدليل واحد في النوعين معا. ما توجيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سألك بحق السائلين عليك؟ هذا ذكره الشارح والبحث فيه معروف، وخلاصة الكلام أن دعاء الخارج إلى المسجد في قوله أسألك بحق السائلين عليك في الحديث المعروف الذي رواه ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف وحسنه بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره، معنى أسألك بحق السائلين عليك يعني أسألك بصفة الإجابة، بصفة إجابتك للسائل، لأن حق السائل على الله جل وعلا أن يجيبه أو أن يثيبه، كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا آية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ادعوني أستجب لكم. الدعاء منه دعاء مسألة ومنه دعاء عباد، أستجب لكم في دعاء المسألة بإعطائكم السؤال، وأستجب لكم في دعاء العبادة بالإثابة. ولهذا قول القائل أسألك بحق السائلين عليك، حق السائلين صفة الله جل وعلا وهي إثابتهم أو إجابتهم، فإذا هو سأل بصفة من الصفات والسؤال بالصفة جائز. ما رأيك في من يقول إن شروط طلب الشفاعة أن يكون حاضرا حيا قادرا وأنها تتوفر في الجن، وكيف نرد على ذلك؟ هذا ربما أنها من أصحاب الجن، لأنها إذا كان علم أنه حاضر وحي كيف علم أنه قادر؟ ثم كيف علم أنه مسلم؟ لأن الجن عند أهل العلم خبرهم ضعيف وشهادتهم غير مقبولة، ولهذا الأحاديث التي يرويها أهل العلم وفي إسنادها جني عندهم ضعيفة كما هو معروف في مصطلح الحديث. كذلك قبول الخبر فضلا عن الشفاعة متوقف على معرفة العدالة، والجني إنما يسمع صوته عند من سمع صوته ولا يعرف عدالته. وقول القائل أنا مسلم وأنا أشهد، يعني لو قال الجني خاطب بهذا الكلام فإنه لا يعني أنه صادق في ذلك، لأنه تراه في الإنس يقول كذا وهو كاذب، فإذا كان شيطانا فإنه قد يكذب في ذلك. لهذا نقول قبول قول الجني في هذه الأشياء متوقف على القول بعدالته، والعدالة مبنية على الرؤية والمشاهدة، وهذه غير حاصلة، فلذلك لا يؤخذ بقول الجن ولا بشهادتهم. نعم قد يكون خبرهم خبرا من الأخبار التي يتثبت منها كما يقال، يعني قيل لا يعتمد ولا يؤخذ به، هذا في مسألة قبول الخبر. فكيف بأن تطلب منه الشفاعة؟ فإذا كان طلب الشفاعة من الإنسان فيها ما فيها، فكيف تطلب من جني لا يرى ولا يعرف حاله؟ لا شك أن هذا من وسائل الشرك ومن ذرائع التعلق بالجن والغائبين. نسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياكم من مضلات الفتن ومما يقرب إلى مساخطه، وأن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يشرح صدورنا لطاعته، وأن يعلي مقامنا في الجنة إنه جواد كريم. كما أسأل المولى جل جلاله ألا يحرمنا شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن حظي بها ومن عليه بها. اللهم فاغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واجعلنا من الصالحين، وثبت أقدامنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا، يا أرحم الراحمين. نجيب على بعض الأسئلة فيما يجتمع الإخوة. هل يجوز لعن من فيه نص بدخول النار كقاتل الزبير بن العوام رضي الله عنه؟ هذا إن صح حديثا بشر قاتل ابن صفية بالنار إلى آخره. هذه المسألة مبنية على حكم اللعن، وهل يجوز للمسلم أن يلعن أم لا. واللعن إما أن يكون لمسلم، يعني أن يلعن مسلما، أن يلعن مسلم المسلم، وإما أن يلعن المسلم كافرا، فهاتان مسألتان. ولعن المسلم اختلف فيه أهل العلم، هل يجوز لعن المسلم الذي ارتكب يستحق به اللعن أم لا، على أقوال. والصحيح منها أن اللعن يجوز أن يتوجه للجنس لا للمعين من المسلمين، فلا يجوز أن يلعن مسلم مسلما معينا ولو كان قد فعل كبيرة، أو كان فعل، أو كان كاذبا، أو كان ظالما ونحو ذلك، فلا يجوز أن يلعن المسلم. واستدلوا على ذلك بقول الصحابة لرجل كان يشرب الخمر وجلد مرة ومرتين، ثم لما أتي به بعد ذلك قال أحدهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هذا فإنه يحب الله ورسوله. فدل هذا على أن المسلم المعين الذي يشرب الخمر لا يلعن، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الجنس، فلعن في الخمر عشرة، لعن شاربها وساقيها إلى آخره، فدل على التفريق ما بين الجنس وما بين المعين. وهذا من مثل الآيات التي في هذا الباب: ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالذي لا يتناهى عن المنكر من المسلمين لا يلعن بوصفه، لا يلعن بعينه، وإنما قد يلعن بوصفه. وكذلك أشباه هذه في لعنة الظالم ولعنة الكاذب إلى آخره. فإذا هذا النوع وهو لعن مسلم مسلما فإنه لا يجوز لعن المعين، لكن قد يلعن الصفة، يلعن الجنس، كما لعن الله جل وعلا ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك لعن الكاسيات العاريات، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حقهن: أينما لقيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا لعن للجنس، و القاعدة منطبقة عليه بأن المرأة لا يجوز أن يلعن معينة مسلمة لكونها كاسية عارية. فقوله أينما لقيتموهن فلعنوهن يعني لعن الجنس لا لعن المعينة، من مثل لعن شارب الخمر ولعن المرابي وأشبه ذلك. أما المسألة الثانية وهي لعن مسلم كافرا، فالعلماء اختلفوا فيها على قولين، منهم من أجاز أن يلعن الكافر المعين لأن الكافر المعين ليس له حق وعرضه غير مصان، ولأن معنى اللعن طلب الطرد والإبعاد من رحمة الله وهو متحقق في الكافر، فجاز عند هؤلاء أن يلعن المسلم الكافر المعين كما يلعن جنس الكفرة. واستدلوا لذلك أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن أقواما بعينهم من كفار قريش. والقول الثاني وهو الصحيح أن الكافر أيضا لا يلعن بعينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن أقواما نزل قول الله جل وعلا في حقهم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يلعن، ولأن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يعني من جرى اللعن على ألسنتهم. وكذلك يدل عليه أيضا يعني على امتناع لعن الكافر المعين أن السنة لم تأتي به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلعن كافرا بعينه إلا هؤلاء، ونزل فيهم قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. لهذا قال طائفة من العلماء إن لعن الكافر المعين منسوخ بهذه الآية. ويلحق ببحث لعن الكافر لعن الشيطان أو لعن إبليس، وهذا أيضا اختلف فيه أهل العلم على قولين، منهم من أجاز لعنه بعينه لقول الله جل وعلا: وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وما جاء في الآيات من لعن إبليس وطرده عن رحمة الله جل وعلا. وقول الثاني أنه لا يلعن إبليس ولا الشيطان، لما صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لعن الشيطان أو عن لعن إبليس، وقال لا تلعنوا فإنه يتعاظم. رواه تمام في فوائده وغيره بإسناد جيد. قالوا فهذا يدل على النهي عن اللعن، وهذا متجه في أن اللعن عموما في القاعدة الشرعية أن المسلم لا يلعن، لأن اللعن منهي عنه المؤمن بعامة، ومن أعظم ما يكون أثرا للعن أن اللعان لا يكون شفيعا ولا شهيدا يوم القيامة. والمسألة فيها أيضا مزيد بحث فيما جرى من لعن يزيد ولعن بعض المعينين، ولكن الإمام أحمد لما سئل عن حال يزيد قال: أليس هو الذي فعل بأهل الحرة، فعل بأهل المدينة يوم الحرة ما فعل؟ أليس هو كذا؟ فقال له: لما لا تلعنه؟ لما لا تلعنه؟ فقال: وهل رأيت أباك يلعن أحدا؟ وهذا يدل على أن ترك اللعن من صفات الأتقياء، وأن اللعن من صفات من دونهم إذا كان في حق من يجوز لعنه عند بعض العلماء. أما لعن من لا يستحق اللعن فهذا يعود على صاحبه، يعني من لعن من لا يستحق اللعن عادت اللعنة، يعني الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله على اللعن والعياذ بالله. لا، الجنس أينما لقيتموهن، يعني الجنس، لقيتموهن الجمع، الجمع للجنس ما هو للمعين المفرد، يعني أدركتموهن. اللقي هنا بمعنى الإدراك. هل هناك فرق بين جرح المحدثين للمبتدعة وإنكار أهل العلم على المبتدعة؟ لعل الوقت يضيق، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه.
قال رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. في مسائل الشفاعة قبل نسينا مسألة، وهي أشير إليها إشارة، ممكن أن تجمعوا أنتم المادة لأنها قد يضيق الوقت عنها، وهي يمكن أن تجعلها المسألة العاشرة. أنا ذكرنا 9 أظن، وهذه تكون المسألة العاشرة، وهي الأسباب التي بها يحصل المرء المسلم شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. والأسباب جاءت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونذكر منها سببين. الأول وهو أعظم الأسباب وأرجاها: التوحيد وإخلاص الدين والعمل لله جل وعلا، وإسلام الوجه لله جل جلاله. وهذا قد دل عليه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام له: لقد علمت ألا يسألني أحد عن هذا قبلك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي مدركة منهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني: متابعة المؤذن فيما يقول، كما دل عليه الحديث الذي رواه البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت عليه أو له شفاعتي يوم القيامة. فمن أسباب نيل شفاعته عليه الصلاة والسلام متابعة المؤذن بإخلاص وصدق، لأن ذلك دال على التوحيد وعلى الاستسلام لله جل وعلا في شرعه وأمره، فيقول مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا ختم لا إله إلا الله قال مثل ما يقول، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهنا فيه زيادات مروية في بعض الروايات في دعاء مجيب المؤذن، منها: آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، هذه الزيادة ضعيفة. وكذلك زيادة أخرى: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، وهذه رواها البخاري في صحيحه في رواية الكشميهني، وهي عند المحققين شاذة لا تصح عن البخاري لمخالفة الكشميهني لجميع رواة الصحيح. وثم أسباب أخرى تجمعونها إن شاء الله تعالى، فإنها من نفيس العلم، جعلني الله وإياكم ممن ينال هذا الحظ العظيم وهو شفاعته عليه الصلاة والسلام. ثم قال الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى على من آدم وذريته حق، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق يذكر في بعض كتب العقائد، لا في كلها، بل كثير منها أو الأكثر لا يذكرون مسألة الميثاق. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته متصل بمسألة القدر، بل هو مبحوث في القدر، ولذلك لا يستقل بحثه عن مسألة القدر، بل هو مرتبط بالقدر. وذلك أن الروايات والأحاديث التي فيها أخذ الميثاق من آدم وذريته فيها أنه جعل فئة إلى الجنة وفئة إلى النار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فيما العمل قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ونحو ذلك. فالأحاديث الصحيحة التي فيها ذكر الميثاق متصلة بالقدر، وليس فيها تقرير لمسألة الميثاق بنفسه بكونه أمرا غيبيا أو لكونه حجة على العباد دون مسألة القدر، بل هي المراد بها القدر. ولذلك الطحاوي رحمه الله جعل مسألة الميثاق مقدمة لبحثه في القدر، فقال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. فهذا العلم مذكور في أحاديث الميثاق. هذا الميثاق من الأمور الغيبية والاعتقاد، والاعتقاد اعتقاد ذلك موافق أو مرتب على معرفة ما جاءت به السنة. وأما القرآن الكريم فليس فيه ذكر للميثاق الذي أخذه الله جل وعلا من آدم وذريته، وإنما جاء ذلك في عدد من الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. ومسألة الميثاق من المسائل التي يتفق عليها أعضاء الفرق المختلفة، فلا خلاف في أن الميثاق أخذ، لكن كيف يفسر يختلفون فيه كما سيأتي. فإذن قوله الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، يعني أنه ثابت، وأن هذا جاءت به الأدلة الصحيحة، وأننا نؤمن بذلك، وأن الله جل جلاله لما أخذ الميثاق جعل الذرية إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار، وأن الرب جل جلاله مضت حكمته في استخراج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر، وجعل فريقين في الجنة، فريق في الجنة وفريق في النار. إذا تبين هذا الأصل العظيم فإن هذه المسألة وهي مسألة الميثاق مما يختلف فيها فهم أهل العلم جدا، حتى إنك لا تجد فيها قولا واضحا واحدا لأهل السنة والجماعة ولا لغيره، فما من فرقة إلا ولهم أقوال مختلفة في مسألة الميثاق. وكذلك أهل السنة والجماعة اختلفوا جدا في مسألة الميثاق، مع اتفاقهم على حصول الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه. إذا تبين هذا الإجمال في هذه المسألة المشكلة فإن بحثها يكون في مسائل. الأولى: معنى الميثاق. الميثاق ذكر في القرآن بمعنى العهد الشديد المؤكد، كما في قوله سبحانه: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وكما في قوله جل جلاله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والآيات في ذكر الميثاق متنوعة كثيرة، ومعنى الميثاق هو العهد الشديد المؤكد. ومنه قوله جل وعلا في سورة يوسف: لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله، يعني عهدا شديدا مؤكدا من الله جل وعلا تشهدون عليه، ربنا تشهدون عليه الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. المسألة الثانية أن الميثاق الذي أخذ من آدم معناه على ما جاء في بعض الأحاديث أن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من ظهره، استخرج صورهم، وأن هذا الاستخراج لأجل ظهور علم الله جل وعلا فيهم، ولأجل أخذ العهد عليهم بما يشاءه الله جل وعلا. والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة مختلفة، لهذا يدخل أهل العلم تارة في بحث الميثاق دليل من القرآن على ذلك وهو ليس بدليل في المسألة، وهو قول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فيجعلون هذه الآية لأجل اختلاف الأحاديث وتنوع العبارات فيها يجعلونها من أدلة هذا الميثاق، وسيأتي بيان أن هذا ليس بصحيح، وأن من الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته لا دليل عليه من القرآن. الأحاديث تحتاج إلى عناية وإلى جمع، والاختلاف فيها كما ذكرنا والاضطراب والشذوذ كثير، فلعله أن يجمع ما صح من ذلك في الصحيحين ويطرح الضعيف أو المضطرب أو المختلف، مع أن كثيرا من العلماء دخل عليهم بعض تلك الألفاظ في بعض ولذلك اضطربت أقوالهم في المسألة. هذا تسبيب، يعني ذكر سبب الاضطراب في هذه المسألة العظيمة. فإذا الميثاق أمر غيبي، والأخذ من آدم وذريته على ما جاء في الأحاديث حق وصواب، وأن هذا الميثاق لأجل مسألة القدر ولأجل العهد عليهم، وهذا العهد أمر غيبي وليس متصلا بآية الأعراف. المسألة الثالثة أن آية الأعراف التي ذكرنا وهي قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لا يصح بها الاستدلال على ما أورده هنا الطحاوي في قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. والطحاوي في كتابه مشكل الآثار ذهب إلى تفسير الآية بالميثاق الذي أخذه ربنا من آدم وذريته، فجعل الآية مفسرة بما جاء في السنة من حديث عمر وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو في أن الميثاق مأخوذ من آدم وذريته، تفسيرا لقول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فقال إن التفسير الصحيح وما جاءت به السنة من أن آية الأعراف هذه تفسر بالميثاق، وأن قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم، لأن آدم هو السبب فذكر المسبب وهم بنو آدم، ولم يذكر آدم لأنه هو السبب، كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ويعني بذلك آدم عليه السلام. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، يعني آدم عليه السلام. ولأجل هذا المأخذ من الطحاوي ذكر الشارح عندك ابن أبي العز هذه الآية في أول بحثه على هذه المسألة، لأجل أن الطحاوية نفسه، ولأن كثيرين جدا من أهل العلم يريدون الآية دليلا، وهذا الاستدلال من الطحاوي المصنف ومن عدد كثير من أهل العلم فيه نظر على هذه المسألة. فالميثاق كما ذكرنا أمر غيبي، وأما الآية فليس فيها ذكر الميثاق، بل قال الله جل وعلا فيها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا الذي في الآية أن الله سبحانه أخذ من بني آدم ولم يأخذ من آدم، وأخذ من الظهور على صفة الجمع ولم يأخذ من الظهر ظهر آدم، وأنه أشهد بعضهم على بعض وأشهدهم على أنفسهم، وهذا ليس موجودا في مسألة الميثاق، وأن هذا الإشهاد هو متعلق بمسألة الربوبية ألست بربكم، وأنهم أجابوا ببلى. لهذا نقول إن الآية ليس فيها مسألة الميثاق، وإنما دلهم على أنها مسألة الميثاق وجعلوها دليلا على تلك المسألة، ورتبوا عليها أشياء لأجل أمور: الأول أن الصيغة متشابهة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، وأنه جاء في الأدلة في السنة أن الله سبحانه أخرج ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر، فلما جاء هنا ذكر الظهر والإخراج والاستخراج فجعلوا هذا تفسيرا لهذا كما ذكرت لكم من كلام الطحاوي ومن كلام كثيرين من أهل العلم من السلف والخلف. الأمر الثاني لأجل الربط ما بين الآية وبين مسألة الميثاق أنه قال: وأشهدهم على أنفسهم، والإشهاد معناه الشهادة، وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في الأحاديث وأن الله خاطبهم وأنهم ردوا عليه إلى آخره. الأمر الثالث هو أنهم أجابوه بالقول: ألست بربكم قالوا بلى، وهذا صريح في القول دون غيره. والجواب أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على مسألة الميثاق، والآية ليست دليلا على مسألة الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته، وأن تفسير الآية اختلف فيه على قولين: قول الأول هو الذي ذكرنا من أن آدم وذريته، أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته إلى آخره، وجعلوا الآية تفسيرا، جعلوا السنة تفسيرا لما جاء في الآية والآية دليلا، فلم يفرقوا بين هذا وهذا. والقول الثاني وهو قول جماعات كثيرة من أهل العلم من جميع المذاهب والفرق والمحققين من أهل العلم أيضا، فقالوا إن الآية تفسيرها هو أن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم، يعني أخذ يعني خلق وجعل، فجعلهم يتناسلون، وأخذ بعضهم من بعض يعني أنشأ بعضهم من بعض، كما قال سبحانه: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أنشأكم من ذرية قوم آخرين، يعني بما خلق من السبب من إراقة الماء في الأرحام إلى الحمل إلى الولادة. وقوله: وإذ أخذ ربك، لما ذكر الربوبية هنا في الأخذ دل على أن معنى الأخذ هنا الخلق، قال: أخذ ربك يعني خلق ربك من ظهور بني آدم ذريته، هذا سبك الآية، من بني آدم من ظهورهم، فتكون من ظهورهم بدل بعض من كل من بني آدم، من ظهورهم لأن أصلاب الرجال فيها الماء، فقال: من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني خلق الذرية من الماء الذي في ظهور الآباء.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.